بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، كنا في الدرس الماضي ذكرنا أننا سنعرف العدم والملكة فيما بعد، وأخذنا الكلام على شرح الفقرات ونسينا ما نذكر التعريف، فسنذكره الآن إن شاء الله لمن أراد أن يكتبه. تقابل الملك والعدم، الملك نعم عفوا تقابل العدم والملكة، تقابل العدم والملكة. قالوا العدم والملكة، قال المراد بالملكة كل معنى وجودي، كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر للإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم، وأما العدم المقابل لها فهو ارتفاع هذه الملكة، هذا تعريف، وله تعريف آخر لعله أقصر وأوجز، وهو أن المتقابلان بالعدم والملكة أمران، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، والآخر أحدهما وجودي والآخر عدم ذلك الوجود، والآخر عدم ذلك الوجود. لا مطلقا بل من موضوع قابل له، أو من موضع قابل له كالبصر والعمى والعلم والجهل، كالبصر والعمى والعلم والجهل. فإن العمى عدم البصر، عمى من شأنه البصر، والجهل عدم العلم عمى من شأنه العلم. طيب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين الوجود والعدم ورفعهما كجمعهما.
قوله رحمه الله تعالى: وهؤلاء الباطنية، تقدم معنا من هم الباطنية، والإشارة بقوله الباطنية إلى أنهم هم الذين يصرحون بهذا الأمر برفع النقيضين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين، برفع النقيضين الوجود والعدم. قال: ورفعهما كجمعهما، أي في الامتناع، في الامتناع. فكما أن رفع النقيضين ممتنع، فكما أن الجمع بين النقيضين ممتنع، فرفعهما كذلك ماذا؟ ممتنع، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، اجتماعهما ممتنع، وارتفاعهما معا كذلك ماذا؟ ممتنع، لا يتصور هذا ولا هذا. فكما ذكر قال: برفع النقيضين الوجود والعدم، برفع النقيضين، كان يقال مثلا: لا موجود ولا معدوم، وموجود معدوم، موجود معدوم، الجمع بين النقيضين لا يجتمعان ولا كذلك ماذا ولا يرتفعان، وموجود معدوم، واضح يا جماعة؟ ولا أن يقول لا موجود ولا معدوم. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا أبدا، بل هذا من الممتنعات عند جميع العقلاء، عند جميع العقلاء. لذا ذكر هذا الأمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا قول لهؤلاء الباطنية، وسيأتي الكلام على غيره. تفضل.
قال رحمه الله: ومن يقول لا أثلأ،
ومنهم
قال رحمه الله: ومنهم يقول،
ومنهم من يقول، تفضل في نسخة قول ومنهم من يقول.
قال: ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، فامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق.
الذي لا يعبر عن الحقائق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصنف الأول من هؤلاء الباطنية من يقول ماذا؟ من يقول برفع النقيضين. قال: ومنهم من يقول، ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، لا أثبت واحدا منهما، لا أقول موجود، يعني لا أنفي فأقول لا موجود ولا معدوم، ولا أثبت فأقول موجود معدوم. ماذا إذن يا فلان؟ يقول: أنا أتوقف. حقيقة قولي أنه ماذا؟ أنه متوقف، لا أثبت شيئا ولا أنفي شيئا. ما حقيقة قولك؟ حقيقة قولي أني متوقف في هذا الأمر. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله، فيقول: وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر، وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس الأمر، أي إما الوجود وإما العدم، إما الوجود وإما العدم، قال: لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. واضح يا جماعة؟ يأتي إنسان يقول: أنا لا أستطيع أن أثبت، لا أستطيع أن أثبت شيئا ولا أنفيه. نقول له: إثباتك للشيء أو نفيه لا يغير حقيقة ذلك الشيء. واضح يا جماعة؟ مثلا رجل رأى الشمس فقال: أنا متوقف، هل هذه الشمس أو لا؟ هل نقول له إذن ليست هناك شمس لأنك متوقف في أمرها، أم نقول أن الشمس ماذا؟ أن الشمس موجودة، وجهلك بأن هذه هي الشمس لا ينفي أن تكون هي الشمس. واضح يا جماعة أم لا؟ فكذلك يقال في حق هذا: كونك تجهل أن الله جل وعلا موجود لا يلزم من ذلك نفي وجود الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا خلاصة الكلام هنا. فيقول شيخ الإسلام: وامتناعه عن إثبات أحدهما، أي الوجود أو العدم، في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر، وإنما هو كجهل الجاهل، كجهل الجاهل، إنسان جاهل لا يعلم شيئا، هل جهله بالمعلوم يلزم منه نفي ذلك المعلوم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. قال: وسكوت الساكت الذي لا يعبر عن الحقائق، أي لا قدرة له عن التعبير أو على التعبير عن الحقائق، فهذا لا يغير الحقائق، الحقائق حقائق، وكونك تجهلها أو تسكت عن التصريح بها هذا لا يغير الحقائق، بل الحقائق ثابتة. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا خلاصة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله، أو ما عناه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. نعم. وامتناعه عن إثبات أحدهما
على رفع النقيضين أو جمعهما.
أيوة.
قلت أن قوله لا واحد منهما الضمير يعود إلى ماذا؟ رفع النقيضين،
إثبات النقيضين
أو جمعهما.
لا أثبت واحدا نعم، إما الإثبات وإما السلب.
طيب. الآن إذا وصلنا وامتناعه عن إثبات أحدهما،
عفوا، قوله ومنهم من يقول لا أثبت واحدا منهما، ما يثبت واحد من ماذا؟ من الشيئين، إما الوجود وإما العدم، إما الوجود وإما ماذا؟ وإما العدم. فكونك لا تثبت شيئا من هذين الشيئين، إما الوجود وإما العدم، فهذا لا ينفي وجود أحد الشيئين ولا محالة،
أي واحد من أحد القسمين.
نعم، إما الوجود وإما العدم، كون الشيء موجودا أو كونه ماذا؟ أو كونه معدوما. واضح هذا؟ لذا قال: وامتناعه عن إثبات أحدهما، أي الوجود أو العدم، الوجود أو العدم في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد منهما في نفس الأمر. كما ذكرنا رجل يقول أنا لا أستطيع أن أقول الشمس موجودة أو معدومة، هل معنى هذا أن الشمس معدومة؟ هل معنى هذا أننا نقول أن الشمس لا موجودة ولا معدومة، أو أنها موجودة معدومة؟ الجواب لا، هذا جهل منك، والحقائق حقائق ثابتة. واضح يا جماعة؟ أي فلا مانع من أن يقول غيرك ممن علم أن هذه الشمس موجودة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهكذا يقال في هذه المسألة، أنت إذا جهلت الشيء هل هو موجود أو معدوم فغيرك لا يجهل. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا معناه. تفضل.
قال رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبول مما يقدر قبوله لهما معنا
مما يقدر قبوله لهما.
وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما معنا فيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام
ولا القدرة والعجز
ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمم أقرب إلى المعدوم الممتنع مما يقدر
أقرب إلى المعدوم والممتنع
أقرب إلى أقرب إلى المعدوم الممتنع والممتنع
والممتنع
أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت إلى آخر ذلك. قوله رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في ما مضى، يقول شيخ الإسلام: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم، هل هذا ممتنع أم ممكن؟ ها يا جماعة، كون الشيء لا يقبل الوجود ولا العدم، هل هذا ممتنع أم ممكن؟ لا يقبل الوجود والعدم، هل هذا ممكن أم ممتنع؟ ممتنع، بل هو كما مر معنا فيما مضى أنه من أشد الأشياء ماذا؟ امتناعا. واضح يا جماعة؟ أشد الأشياء امتناعا. نستحضر هذا المعنى، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما، أي ما يقدر قبوله للوجود والعدم، ما يقدر قبوله للوجود والعدم مع نفيهما عنه، أي مع نفيهما عن ذلك الشيء، أي كونهما ماذا؟ كونهما الوجود والعدم في آن واحد في الشيء ممتنع. هكذا أولى يا جماعة، كون الشيء الواحد موجودا معدوما في آن واحد ممتنع أم لا؟ ممتنع، لكنه أخاف امتناعا من ماذا؟ أخاف امتناعا من تقدير الشيء أنه لا يقبل لا الوجود ولا العدم كما مر معنا. واضح يا جماعة؟ إذا نستصحب هذه المعاني الآن. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه، قال: فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: أقرب إلى المعدوم. يقول شيخ الإسلام: فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت إلى غير ذلك. الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فرغ من مسألة الوجود والعدم. واضح يا جماعة؟ يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أشد امتناعا من ماذا؟ مما يقبل الوجود والعدم معنى فيهما. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا أشد. يقول شيخ الإسلام انتقل كالنتيجة، قال: فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، الآن انتهى من ماذا؟ من الوجود والعدم، انتقل إلى ماذا؟ إلى الحياة وإلى بقية الصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول: فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الموت، لا يقبلها. يقول: ولا العلم ولا الجهل ولا القدر ولا القدرة ولا العجز ولا الكلام والخرس والعمى والبصر ولا السمع ولا الصمم. قال أقرب إلى المعدوم. واضح يا جماعة؟ لأنه أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى ما ذكر أولا من أنه لا يقبل الوجود ولا العدم. واضح هذا جماعة أم لا؟ أقرب إلى أصله. ما هو أصله ها هنا؟ الشيء الذي لا يقبل الوجود ولا العدم. فالشيء الذي لا يقبل الوجود ولا العدم كذلك فرعه أنه ماذا؟ ماذا؟ أشد الأشياء امتناعا. واضح يا جماعة؟ وفرعه أن ما لا يقبل السمع ولا الصمم، العلم ولا الجهل، الحياة ولا الموت، هو كذلك من أشد الأشياء ماذا؟ امتناعا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للقابل لهما، بالنسبة للقابل لهما. واضح يا جماعة أم لا؟ بالنسبة للقابل لهما. لذا قال الشيخ رحمه الله قال أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه. واضح هذا جماعة أم لا؟ واضح يا إخوان هذا أم لا؟ من يهز رأسه حتى نقول واضح؟
هذا قليل.
نعيد. لا بأس.
إيش معنى لا يقدر؟
نعيد. قلنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول نريد يا إخوان تصورا، نريد تصورا. طيب يقول ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقدر. طيب أعظم امتناعا من ماذا؟ مما يقدر قبوله لهما. واضح يا جماعة؟ شيء لا يقبل، أي شيئين أشد امتناعا؟ ما لا يقبل وجود والعدم، أو ما يقبل وجود والعدم؟ ما لا يقبل أشد امتناعا. طيب يا جماعة، وما يقبل مع نفيهما عنه ماذا؟ ممتنع، ولكنه أخف من الأول. واضح يا جماعة أم لا؟ الآن نفرع. محل لا يقبل لا الحياة ولا الموت، ولا السمع ولا البصر، ولا السمع ولا الصمم، لا العلم ولا الجهل. وآخر يقبل الجميع مع نفيهما عنه، يقبل السمع أن يكون سميعا، وكذلك ماذا؟ أصما، أن يكون حيا ميتا، أن يكون عالما جاهلا، مع نفيهما عنه. أيهما أقرب إلى الممكن؟ هذا واضح يا جماعة، هذا معناه، هذا معنى. وضح الآن إن شاء الله، وضح إن شاء الله، قل إن شاء الله. طيب قلنا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أقرب إلى المعدوم والممتنع مما يقدر قابلا لهما مع نفيهما عنه، مع نفيهما عنه كما مثلنا. واضح يا جماعة؟ الآن هذا المحل الذي هو قابل للنقيضين، قابل نقيضين الحياة والموت، هذا ممتنع هكذا جماعة أم لا؟ ولكن امتناعه أخف من امتناع ماذا؟ ما لا يقبلهما. واضح جماعة أم لا؟ قال شيخ الإسلام مع نفيهما عنه، مع نفيهما ماذا؟ مع نفيهما، أي نفي النقيضين عن هذا الأمر. تفضل.
قال رحمه الله
الآن نتيجة ستأتي، الآن ستأتي نتيجة بعد أن فرقنا أن ما لا يقبل أشد امتناعا مما ماذا؟ مما هو قابل. واضح يا جماعة؟ مما يقبل أشد امتناعا مما هو ماذا؟ مما هو قابل. صورنا هذا الأمر أم لا؟ صورنا يا إخوان هذا الأمر. الآن ستأتي نتيجة هذا التفريق. تفضل.
قال وحينئذ فنافيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن.
طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله وحينئذ فنفيهما، هذه نتيجة، هذه نتيجة. يقول وحينئذ فنفيهما، أي نفي النقيضين، نفي النقيضين، قال مع كونه قابلا لهما، مع كون المحل قابلا للنقيضين، يقول أقرب إلى الوجود والممكن. واضح جماعة أم لا؟ يعني الآن نتصور هذا كما سمعتم مرة معنا، ما لا يقبل المحل، وهذا يقبل المحل، وهذا الممكن، أيهما أقرب إلى الممكن؟ هذا أم هذا؟ ما لا يقبل أو ما هو قابل؟ ها جماعة، ما هو قابل أقرب إلى الممكن. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب ماذا سنستفيد من هذا؟ تفضل.
قال وما جاز
وحينئذ،
قال وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا لهما أقرب إلى الوجود والممكن،
أقرب إلى الوجود والممكن. أن وضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كون المحل قابلا لوجود النقيضين مع نفيهما أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الإمكان، وكلما كان أقرب إلى الإمكان كان أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الصواب. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا هذا؟ لماذا قلنا أقرب إلى الصواب؟ لأن الله جل وعلا ماذا؟ واجب الوجود. واضح يا جماعة؟ وواجب الوجود أقرب إلى الإمكان أو أقرب إلى الامتناع؟ أيهما أقرب منه؟ ها جماعة، واجب الوجود يقرب منه الممكن أو يقرب منه الممتنع؟ ها يا جماعة، الممكن. واضح يا جماعة؟ الآن شيخ الإسلام كما يقال يسير مع هؤلاء خطوة خطوة، يسير معهم ماذا؟ خطوة خطوة. الآن أثبت لهم أن ما لا يقبل المحل هذا أشد الأشياء امتناعا، فلا يتقابل مع ماذا؟ مع واجب الوجود. ما يقبل ما يقبل ما يقبل ماذا؟ اتصاف أو قبول النقيضين هو أقرب إلى ماذا؟ إلى الممكن. واضح يا جماعة؟ وما كان قابلا للممكن؟ تفضل.
قال رحمه الله: وما جاز لواجب الوجود قابلا وجب له لعدم توقف
لعدم
توقف صفاته على غيره، فإذا جاز القبول وجب، وإذا جاز وجود القبول وجب.
الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذه النتيجة وصل إلى ماذا؟ إلى نتيجة أخرى، فيقول الآن نتدرج بالأفكار يا جماعة، نتدرج بالأفكار وننظر كيف هذا الإمام رحمه الله تعالى سهل الله جل وعلا له العلم ويسره له، كيف يتدرج ويسير خطوة خطوة مع هؤلاء. فيقول: أنتم يا جماعة، يقول لهم: أنتم يا جماعة شبهتم الله جل وعلا بماذا؟ بالأشياء التي هي أشد الأشياء امتناعا، وهو ماذا؟ قلتم أن المحل غير قابل لماذا؟ للنقيضين. واضح يا جماعة؟ ثم أثبت لهم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما يقبل النقيضين مع نفيهما عنه أقرب إلى ماذا؟ إلى الوجود والإمكان ممن لا يقبل الوجود. واضح يا جماعة؟ لا، مما لا يقبل النقيضين. ثم انتقل أن ما كان كذلك هو ماذا؟ أقرب إلى إيش؟ إلى الإمكان. واضح يا جماعة؟ وما كان أقرب إلى الإمكان أي أقرب إيش؟ إلى الجواز، أن يكون جائزا في حق الله، أقرب أن يكون ماذا؟ جائزا في حق الله. واضح يا جماعة؟ ومعنى هذا أننا كما ذكرنا، كما ذكر أولا في الوجود والعدم، أيهما أقرب إلى الحق؟ ها يا جماعة، ما يقبل أو ما لا يقبل؟ ما يقبل. واضح يا جماعة؟ طيب، ننتقلنا الآن إلى ماذا؟ كونه حيا ليس بحي، أي ميت، كونه عالم جاهل، أيهما أقرب إلى الحق؟ أيهما أقرب إلى الحق؟ ما كان لا يقبل أو ما كان يقبل؟ ما كان يقبل. واضح يا جماعة؟ فالآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تسلسل فيقول: ما كان كذلك مع نفيهما عنه أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الإمكان والجواز. واضح يا جماعة؟ أقرب إلى الإمكان والجواز. فإذا كان أقرب إلى الإمكان والجواز، واضح يا جماعة، أقرب إلى الإمكان والجواز، انتقل إلى أمر آخر، فماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال: وما جاز. واضح، ما دام أقرب فما جاز، أي يجوز. قال: فما جاز لواجب الوجود قابلا، أي ما جاز أن يتصف به واجب الوجود من الصفات قابلا، أي كون الرب جل وعلا قابلا لهذه الصفات. واضح يا جماعة أم لا؟ قال: ما كان وما جاز لواجب الوجود قابلا، قال: وجب له. وجب له. واضح يا جماعة؟ انظروا كيف انتقل، ما جاز لواجب الوجوب، ما جاز أن يتصف به واجب الوجود من الصفات، ما جاز مثل الوجود، مثل العلم، مثل الحياة، مثل السمع، إلى غيرها من الصفات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما جاز لواجب الوجود أن يتصف به لأنه ماذا؟ لأنه قابل للاتصاف به. يقول: وجب، وجب له، أي وجب أن يتصف به. لماذا وجب أن يتصف به؟ قال رحمه الله تعالى: قال: لعدم توقف صفاته على غيره. واضح يا جماعة أم لا؟ لعدم توقف صفاته على غيره. هل صفات الله جل وعلا حتى يتصف بها سبحانه وتعالى متوقف على غيره، أو متوقف عليه وحده سبحانه وتعالى؟ عليه هو، واضح يا جماعة؟ فليست متوقفة على ماذا؟ على غيره. فإذا ما جاز في حق الله جل وعلا وجب له، ما جاز في حق الله جل وعلا ماذا؟ وجب له. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: لعدم توقف صفاته على غيره، قال: فإذا جاز القبول، إذا جاز القبول أي قبول المحل للصفات وجب. قال: وإذا جاز وجود المقبول أي وجود الصفات وجب، أي وجب اتصافه سبحانه وتعالى بالصفات. انظروا يا جماعة كيف تسلسل مع هؤلاء القوم، من الممتنع الذي هو من أشد الأشياء امتناعا إلى الممتنع الذي هو أقرب من ماذا؟ الذي هو قريب من الإمكان، ثم انتقل من الإمكان إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وهذا يا جماعة يدل على ماذا؟ يدل على تسلسل أفكار، يدل على تسلسل أفكار هذا الإمام رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وقد بسط هذا في موضع آخر، وبين وجوب وبينت وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
وحاصله أن كل كمال، حاصل هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام ما جاز لواجب الوجود، حاصله أن كل كمال أمكن أن يتصف به الخالق فماذا؟ فهو أحق به وهو واجب عليه، وواجب في ماذا؟ واجب أن يتصف به كل كمال. واضح يا جماعة؟ كل كمال في الممكن جاز الخالق سبحانه وتعالى أن يتصف به، فاتصافه به ماذا؟ فاتصافه به واجب. وهذا ما يسميه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواطن من كتبه رحمه الله تعالى، وله رسالة في ذلك سماها الرسالة الأكملية. وهذه الرسالة الأكملية ذكر فيها أصلين: حاصله أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو ماذا؟ فهو أحق به. واضح يا جماعة؟ لأن معطي الكمال أحق بماذا؟ أحق بالكمال. وسيأتي لهذا مزيد في ثنايا الكتاب. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ما نزيد على هذا، يكفي اليوم.